السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: الصين تدعو الولايات المتحدة إلى رفع الحظر الأحادي وغير القانوني على إيران. القوة الأمريكية تخرج صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من الحسكة باتجاه العراق. قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تتقدم في محافظة البيضاء من خلال عمليات النصر المبين. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى رفع الحظر الأحادي وغير القانوني عن إيران بشكل كامل، وذلك في ذكرى مرور 6 سنوات على توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لو تشيان إن الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي هو نتاج 13 عاماً من المفاوضات المكثفة والشاقة، وهو حافز للسلام والاستقرار بالمنطقة. وأضاف المسؤول الصيني أن المحادثات للعودة إلى الاتفاق النووي وصلت إلى مرحلة نهائية، وأن جميع الأطراف أبدت إرادتها السياسية للتوصل إلى اتفاق، داعياً الولايات المتحدة إلى إظهار صدقيتها باتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي. أخرج الجيش الأمريكي 70 آلية من ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية. أعلنت ذلك وكالة سانا السورية وقالت إن الآليات خرجت من قاعدة خراب الجير بريف الحسكة باتجاه معبر الوليد. من جهة أخرى قالت مصادر عشائرية في شرق سوريا إن سلاح الجو الأمريكي المروحي والمسير أطلق عملية عسكرية مدعوما بمجموعات موالية له على الأرض، أسفرت عن مقتل مدنيين واختطاف 10 آخرين، وذلك ردا على الاستهداف الكثيف لقواعده اللاشرعية في حقول النفط والغاز على مدى الأيام القليلة الماضية. وعد الرئيس اللبناني ميشيل عون ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الشعب اللبناني. وأضاف عون عقب انسحاب سعد الحريري من تشكيل الحكومة أنه لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين على رغم قساوة ما يتعرضون له. وفي بيروت تصدى الجيش اللبناني لأنصار تيار المستقبل الذين أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية، فيما حذر قائد الجيش العماد جوزيف عون من أن الجيش لن يسمح لأحد بزعزعة الأمن ولا العودة إلى الماضي. هذا وأعلنت الخارجية الفرنسية أن باريس ستستضيف مؤتمرا دوليا جديدا حول لبنان في شهر آب أغسطس المقبل. حول أزمة تشكيل الحكومة في لبنان نستمع إلى التقرير التالي.
قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة.
اعتذار رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري عن تشكيل الحكومة شهد ردود أفعال محلية ودولية واسعة النطاق. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وللجملات اتهم عون والحريري بإجهاض المبادرة الفرنسية، معتبرا أن الوضع على أرض الواقع لا يتحمل مزاجية أحد، ولفت جملات إلى أن المطلوب حكومة تبدأ بالإصلاح وتوقف الانهيار ثم تحترم الانتخابات بمواعيدها. رئيس حزب الكتائب سامي جميل دعا إلى استقالة النواب ورئيس الجمهورية كي يسمح للشعب بإعادة تكوين السلطة، ولفت إلى أن أفرقاء السلطة لن يتمكنوا من تشكيل الحكومة، مؤكدا أن المطلوب ليس حكومة سياسية وإنما حكومة مستقلة. رئيس دائرة الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جابور دعا إلى تشكيل حكومة وليس انتخابات، مشيرا إلى أن الرئيس عون يراهن على تأليف سريع الأسبوع المقبل، كما أكد أن الحريري ارتكب الخطأ عندما اعتبر أن الضغط الخارجي مع الانهيار الداخلي سيجعل عون من أكثر المتمسكين به دوليا. وصف وزير الخارجية الفرنسي جويف لورديان الإخفاق في تشكيل الحكومة بالأمر المروع، منتقدا الطبقة السياسية في لبنان. وأكد لورديان انعدام القدرة لدى الزعماء اللبنانيين على التواصل لحل الأزمة التي تسببوا فيها. وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين اعتبر أن تخلي الحريري عن تشكيل حكومة يمثل خيبة أمل جديدة للشعب اللبناني، داعيا المسؤولين إلى وضع خلافاتهم الفئوية جانبا والمباشرة في تشكيل حكومة تعمل على وقف التدهور الاقتصادي وتنظيم الانتخابات التشريعية. إلى ذلك عبرت نائبة المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفها لتعذر تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات في لبنان، مجددة التأكيد على ضرورة الاتفاق. أما الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فاعتبر تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطيرة على مستقبل لبنان، مناشدا للمجتمع الدولي إلى الاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق.
سقطت مسيرة تابعة لكيان الاحتلال الصهيوني داخل الأراضي اللبنانية اليوم، واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال بسقوط هذه المسيرة، غير أنه عزى السبب إلى خلل فني، مضيفا أنه ليس هناك خشية من تسرب معلومات. وكان الاحتلال قد اعترف في شباط الماضي أن حزب الله أسقط في جنوب لبنان طائرة مسيرة تابعة للجيش الصهيوني مخصصة للاستخدامات التجسسية للتصوير الفوتوغرافي. أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في ساقه والعشرات بالاختناق، منهم حالتا إغماء جراء قمع قوة الاحتلال مسيرة منددة بشق شارع عسكري استيطاني في منطقة الثغرة شمال شرق القدس المحتلة. كما أصيب عشرة الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع قوة الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 18 عاما. إلى ذلك حذرت حركة حماس الحكومة الإسرائيلية من محاولة اختبار صبر المقاومة ورجالها، داعية شباب القدس للاستنفار والرباط بمدينة القدس ابتداء من السبت القادم والتصدي للمستوطنين. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه من الضروري التوصل لاتفاق قانوني ملزم لآليتي الملء والتشغيل الخاصتين بسد النهضة، فيما أشارت إثيوبيا إلى أنها تتعرض لمضايقات عدة وقد تتخذ إجراءات شاملة بشأنها، في حين اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن عرض الخرطوم لقضية سد النهضة على مجلس الأمن لا يعني التخلي عن الدور الإفريقي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
لا يليق بنا أن نقلق أبدا.
بهذه الكلمات حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طمأنة شعبه بخصوص سد النهضة، معتبرا أن القلق من فقدان المياه التي هي مصدر الحياة لا يليق بالشعب المصري، وذلك في محاولة منه لتهوين وتخفيف آثار السد عن الشعب المصري. وأضاف أن القاهرة لا تسعى للتهديد أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأكد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لآليتي الملء والتشغيل الخاصتين بسد النهضة. ولفت السيسي إلى أن بلاده تقوم بإجراءات لتوفير المياه بالداخل وإقامة مشاريع تبطين الترع من أجل الحفاظ على المياه استعدادا للمستقبل. أما على الأرض فإن إثيوبيا قد قامت بالملء الثاني للسد دون أي اتفاق مع مصر والسودان، وقالت أديس أبابا إنها تتعرض لمضايقات بعدة ملفات، منها سد النهضة والحدود مع السودان وأقليم تيغراي، وحذرت من أنها مجبرة على اتخاذ إجراءات شاملة ضد منظمات وجهات لم تسمها تشن عليها حملات لخنق بلاده بدل تقديم المساعدة. فيما أكدت الفرقة العسكرية المعنية بحماية سد النهضة أن الجيش الإثيوبي يعمل على توفير الحماية اللازمة للسد والتي تشمل تأمين استكمال بناء السد وإتمام المرحلة الثانية من ملئه، إضافة إلى الحيلولة دون دخول أي قوة إلى المنطقة. رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد أن عرض الخرطوم لقضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي لا يعني التخلي عن الدور الأفريقي في هذه القضية. تصريحات حمدوك جاءت بعد الصدمة التي تعرضت لها الخرطوم والقاهرة في المجلس، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار لمصلحتهما في وجه إثيوبيا، فوجدت كلا من السودان ومصر نفسيهما مضطرتين إلى العودة من جديد إلى طاولة المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي، والتي لم تتمخض عنها نتائج ملموسة على مدى السنوات الماضية.
نجحت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في السيطرة على نحو 100 كيلومتر مربع في مدريتي الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء من خلال عملية النصر المبين ضد ميليشيات ما يسمى بالعمالقة وعناصر تنظيم القاعدة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن الإرهابيين تكبدوا مئات القتلى والجرحى خلال العملية التي جرت بمشاركة القوة الصاروخية والطيران المسير، ومن بقي منهم لاذى بالفرار نحو المناطق الجنوبية. يتفجر غضب الطبيعة في أوروبا بعد هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة في غرب القارة تسببت في فيضان الأنهار الرئيسية عن ضفافها. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: قلبي مع كل الأشخاص الذين فقدوا أحباء لهم في هذه الكارثة، ونحن قلقون بشأن مصير أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. المزيد في التقرير التالي.
غضب الطبيعة يتفجر في أوروبا بعد هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة غرب القارة تسببت في فيضان الأنهار الرئيسة عن ضفافها. ففي ألمانيا أعلنت فرق الطوارئ عن وفاة عشرات الأشخاص، بينما ما زال البحث مستمرا عن مئات المفقودين في أسوأ خسارة جماعية للأرواح في البلاد منذ سنوات. وغرقت الشوارع والمنازل تحت المياه في عدة مدن أتت عليها الفيضانات، فيما عزلت بعض المناطق عن العالم الخارجي، كما أغلقت بعض المدارس بينما تعطلت حركة القطارات ووسائل النقل بشكل كبير. هذا وعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من واشنطن عن خشيتها من عدم القدرة على معرفة الحجم الحقيقي للكارثة. أما في بلجيكا قتل شخصا وما زال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، وقد أرسل الجيش إلى 4 مقاطعات من أصل 10 في البلاد لتعزيز حماية الإنقاذ والإجلاء. ومع غرق المنازل بالمياه منذ الأربعاء، نقل أشخاص من منتجع السبا مؤقتا إلى خيام، وتوقفت خدمات القطارات في الشط الجنوبي من البلاد، كما طالت الفيضانات دولا أوروبية أخرى. ففي هولندا تضررت الكثير من المنازل في إقليم ليمبورغ جنوبي البلاد المتاخم لألمانيا وبلجيكا، وجرى إخلاء عدة دور للرعاية، كما يهدد ارتفاع منسوب المياه بعزل بلدة فالكنبورغ الصغيرة غرب ماستريخت. وقدمت فرنسا طائرة مروحية وفريقا من المنقذين للمشاركة في عمليات الإغاثة في منطقة الليج البلجيكية. وقالت إيطاليا والنمسا إنهما مستعدتان للتعاون في إطار آلية الحماية المدنية الأوروبية. وتتوقع تنبؤات الطقس هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في معظم أجزاء أوروبا الغربية، حيث يقول الخبراء أن التغيير المناخي من المتوقع أن يتسبب بالمزيد من أحوال الطقس السيئة، لكن ربط أي حدث بعينه بظاهرة الاحتباس الحراري أمر معقد.
إلى العناوين: الصين تدعو الولايات المتحدة إلى رفع الحظر الأحادي وغير القانوني على إيران. القوة الأمريكية تخرج الصهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من الحسكة باتجاه العراق. قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تتقدم في محافظة البيضاء من خلال عمليات النصر المبين. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. وموضوع حلقة اليوم مصادرة حرية الدين والتأليب على قتل العلماء. كونوا معنا. سيداتي يا نساتي، سادتي، يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 بالحق في حرية الدين أو المعتقد، وذلك من بين ما أقره به من حقوق وحريات، وحرمت التعرض للمرجعيات، بل وحرمت أي تهديد يطال العلماء والمراجع والمفكرين. وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على 4 بنود بهذا الخصوص، وهي حق العبادة والتفكر المنطقي، عدم قتل العلماء والمفكرين والكتاب، وعدم استخدام الإرهاب ضدهم، عدم السماح لأي دولة بالتدخل في شؤون الآخرين وممارسة الضغوطات الدينية عليها. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء أو الأوصياء والعلماء والمرشدين والدعاة أثناء وجودهم في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعين الأفاضل، وفي إطار تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، أمريكا التي تدعي أنها حامية القانون الدولي وأنها المدافعة عن حقوق الإنسان، نجدها تكشر عن أنيابها وتتوعد بقتل العلماء. فها هو السفير الأمريكي السابق في العراق دوغلاس سليمان يكتب تقريرا لصناع القرار في واشنطن من أجل الحفاظ على المصالح الأمريكية في العراق، ليعرف المواطن العراقي حجم المؤامرات الأمريكية التي تستهدف العراق كوجود وكشعب وكمرجعية دينية وكحشد شعبي وكثروات وخيرات. فما تقوم به أمريكا على الأرض منذ عام 2003 وحتى اليوم كانت وما زالت تؤكد أن أمريكا لن تترك العراق وشأنه إلا بعد أن تتركه خرابا، الاستراتيجية التي وضعها سليمان الذي يشغل حاليا رئيس معهد دراسات دول الخليج الفارسي أمام إدارة بايدن، مبنية على استهداف عناصر القوة العراقية الثلاثة، وهي السيد السيستاني والمذهب الشيعي والحزب الشعبي. إذا ما أرادت هذه الإدارة البقاء ووضع العراق في جيبها وجعله تابعا لها، تتصرف بمصيره وخيراته وفقا لمصالحها. اللافت أن التقارير مستمعين الأفاضل الذي طلب كاتبه من جميع الخبراء في غرب آسيا وخاصة من وصفهم بأصدقائه المقربين في وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونغرس الاطلاع على هذه الاستراتيجية وقف كثيرا أمام شخص المرجع الشيعي الأعلى سماحة آية الله السيد علي السيستاني، حيث جاء في جانب من التقرير أن القضاء على الدين في العراق بشكل عام وإبعاد السلطة الشيعية بشكل خاص عن المعادلات السياسية والاجتماعية في العراق يجب أن يكون الاستراتيجية الرئيسة للولايات المتحدة. آية الله علي السيستاني كشخصية متطرفة ومحافظة ومتحالفة مع الإرهاب ولها تأثير اجتماعي قوي في العراق يجب إزالة الكاريزما التي يتمتع بها من المعادلة العراقية كما ونوعا. لا يمكن الاستمرار في تفكير واشنطن المحبط بالتمني لوفاته، ويجب أن تؤخذ التقنيات الأخرى في الاعتبار. من الواضح أعزائي المستمعين أن التقرير رغم خطورته يعكس حالة الإحباط التي تلف الإدارات الأمريكية في التعامل مع العراق مع وجود عناصر قوته وفي مقدمتها المرجعية الدينية المتمثلة بشخص السيد السيستاني، حيث دفع هذا الإحباط بالأمريكيين إلى الإعلان صراحة كما دعا سليمان هذا إلى التخلص من السيد السيستاني وعدم انتظار وفاته طبيعيا. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه مصادرة حرية الدين والتأليب على قتل العلماء. في أمان الله.
بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع الكريم، تحية الإيمان لك. لا نزال نحدثك عن دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يقرأ كل صباح لا أقل من 40 صباحا، وهو خاص بندب شخصية العصر الإمام المهدي سلام الله عليه لتعجيل ظهوره والمسارعة إلى نصرته عليه السلام. ونقدم الآن مقطعا جديدا من الدعاء، حيث حدثناك عن جملة مقاطع منه في لقاءات سابقة. يقول المقطع الجديد: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. وهذا المقطع كما تلاحظ خاص بالتوسل بالله تعالى بأن يوفقنا لأن نكون من أصحاب الإمام المهدي سلام الله عليه عند ظهوره. وظاهرة صيرورتنا أصحابا للإمام عليه السلام قد فصلها أو وزعها أو قسمها إلى أعمال ومواقف، مثل النصير والمغيث والذاب والمسارع إليه في قضاء حوائجه والممتثل لأوامره والمحامي عنه. هذه الأحداث والمواقف التي يطمح إلى تحقيقها قارئ الدعاء تتطلب شيئا من الشرح، نبدأ به الآن. السؤال المهم هو إن قارئ الدعاء توسل بالله سبحانه وتعالى بأن يوفقه إلى مواكبة الإمام المهدي عليه السلام من خلال الممارسات الآتية، وهي أن يكون من أنصاره سلام الله عليه، من أعوانه، من الذابين عنه، من المسارعين إليه في قضاء حوائجه، من الممتثلين لأوامره، من المحامين عنه، من السابقين إلى إرادته، من المستشهدين بين يديه. هذه المفردات من الممارسة هل هي مجرد أرقام للتعبير عن استعداد قارئ الدعاء بممارسة كل ما يعهد إليه؟ أم إنها تعني رصدا لممارسات تستجمع وظائف قارئ الدعاء جميعا، بحيث لا نتصور إمكانية ممارسة غير ما تقدم؟ في تصورنا إنها كذلك، أي استجماع أو استقطاب الوظائف المطلوبة لقارئ الدعاء. وما دام الأمر كذلك إذن لنتحدث عنها. إن السمة أو الممارسة الأولى والثانية هما التوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يصبح قارئ الدعاء من أنصار الإمام المهدي عليه السلام وأعوانه، حيث قال الدعاء: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه. والسؤال هو: هل أن الأنصار والأعوان بمعنى واحد؟ كلا. قد يخيل للبعض بأنهما ينطويان على دلالة واحدة، هي أن يقدم الإنسان مساعدة إلى الآخر بغض النظر عن المساعدة السياسية أو العسكرية أو غيرهما. لكن بما أننا كررنا بأن المعصوم عليه السلام لا يستخدم الكلمات المترادفة لأن ذلك يصبح عبثا والإمام يتحاشى ذلك، لذلك فإن كلا منهما يختلف عن الآخر في دلالته وإن كانا يشتركان في الدلالة العامة. استمع إلى ما يقرره اللغويون في هذا الميدان، حيث يقولون إن النصر يختص بالمعونة على الأعداء، وأما المعونة فهي عامة في كل شيء. من هنا فإن الإمام الصادق عليه السلام حينما يصوغ الدعاء على ألسنتنا بأن نوفق إلى أن نكون من أنصار الإمام المهدي سلام الله عليه، إنما يستهدف من ذلك أن ننصره في معركته مع أعداء الله سبحانه وتعالى، وأن نعينه بنحو عام في كل ما يتطلبه الموقف من ممارسات إدارية أو إعلامية أو أي معونة مطلوبة. ومن الواضح أن ظهور الإمام سلام الله عليه يقترن في المرحلة الأولى بالمواجهة العسكرية حيال الأعداء من شتى أنماطهم، ويتطلب في المرحلة الثانية بناء المجتمع الإسلامي، حيث تتحدد وظيفة قارئ الدعاء في المرحلة الأولى بالمشاركة في الجهاد العسكري، ويتطلب في المرحلة الثانية مشاركة في البناء الاجتماعي. إذن أمكننا أن نستخلص بسهولة وبوضوح دقة الكلام الذي يصوغه الإمام الصادق عليه السلام ليجريه على ألسنتنا، حيث توسل بالله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصار الإمام المهدي عليه السلام وأعوانه، فنكون بذلك مناصريه في ميدان الجهاد العسكري ومعاونيه بعد ذلك أو خلال ذلك أيضا في مختلف مجالات العون، ومنه العون المتصل ببناء المجتمع الإسلامي الذي سيقيمه الإسلاميون طبقا لما وعد الله تعالى به عباده. أخيرا مستمع الكريم، قبل أن ننتقل إلى الحديث عن الممارسات الأخرى التي نتوسل بالله تعالى أن يوفقنا إليها، نسأله سبحانه أن يوفقنا للمشاركة في نصرة الإمام المهدي عليه السلام، وأن يوفقنا بعامة لممارسة مهمتنا العبادية في الأرض والتصاعد بها إلى النحو المطلق. مستمعينا مستمعاتنا، الآن نردد معا كلمات دعاء العهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي، ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت، اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين، اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك.
من توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي حافظه الله لحجاج بيت الله الحرام:
حطموا أسطورة قدرة الغرب وخاصة أمريكا، هذه الأسطورة التي يحاول الاستكبار العالمي دائما أن يلقيها في أذهان المسلمين عن طريق تهويل قوته، وذكروا أنفسكم وذكروا المسلمين الآخرين أن قوة المعسكر الشيوعي كانت تبدو أنها لا تقهر، قد تحطمت منذ قريب أمام أعين هذا الجيل وأصبحت أثرا بعد عين. القوى المتعملقة الحالية ومنها قوة أمريكا هي الأخرى من الممكن أن تنهار بنفس السهولة وينقطع أثرها.
ذكروا علماء الدين والمثقفين في البلدان المسلمة بمسؤوليتهم الكبرى الثقيلة دائما، وذكروا الآخرين أيضا بذلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات الإمام الخميني. من الآداب القلبية في الصلاة حضور القلب الذي يمكن أن تكون كثير من الآداب مقدمة له، والعبادة بدون حضور القلب ليست لها روح، وهذا الحضور نفسه مفتاح قفل الكمالات وباب أبواب السعادات. وقلما ذكر في الأحاديث الشريفة شيء كحضور القلب في العبادة، وقل ما اهتم بشيء من الآداب كهذا الأدب. إن العبادات والمناسك والأذكار والأوراد إنما تنتج نتيجة كاملة إذا صارت صورة باطنية للقلب، وتخمر باطن ذات الإنسان، ويتصور قلب الإنسان بصورة العبودية، ويخرج عن الهوى والعصيان. إن من أسرار العبادات وفوائدها المهمة أن تكون مملكة البدن بجميعها، ظاهرها وباطنها، مسخرة تحت إرادة الله، ومتحركة بتحريك الله تعالى، وتكون القوى الملكوتية والملكية للنفس من جنود الله، وتكون كلها كملائكة الله بالنسبة إلى الحق سبحانه. ويترتب على هذا بالتدريج النتائج العظيمة، ويكون الإنسان فيها إلهيا، وتكون النفس مرتاضة بعبادة الله، وينهزم جنود إبليس بالمرة، ويكون القلب مع قواه مسلما للحق. وتكون نتيجة هذا التسليم لإرادة الحق في الآخرة أن الحق تعالى ينفذ إرادة صاحب هذا القلب في العوالم الغيبية، ويجعله مثلا أعلى لنفسه تعالى، فكما أنه تعالى وتقدس يوجد كل ما أراد بمجرد الإرادة، فإنه سبحانه يجعل إرادة هذا العبد أيضا كذلك. وهذه هي السلطنة الإلهية التي أعطي العبد إياها بسبب تركه إرادة نفسه وتركه سلطنة الأهواء النفسية وتركه إطاعة إبليس وجنوده. إن هذه النتائج العظيمة لا تحصل إلا بالحضور الكامل للقلب، وإذا كان القلب في وقت العبادة غافلا ساهيا فإن عبادته لا تكون عبادة حقيقية، بل إنها تشبه اللهو واللعب، ولا يغدو لمثل هذه العبادة أثر في النفس. ولذا ترون أنه بعد مضي 40 أو 50 سنة لا يحدث أثر في نفوسنا، بل تزداد ظلمة القلب يوما بعد يوم، ويشتد الشوق النفسي إلى الطبيعة والأهواء والشهوات. وليس هذا كله إلا لأن عبادتنا قشور بلا لب، وهي فاقدة للشروط الباطنية والآداب القلبية. نحو الآفاق العالية.
لبيك يا الله، لبيك 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 يا
كل شاب وكل لون وكم تعددت اللهجات توحيد الله يجمعه أصل كل الديانات لا إله